المسألة السادسة عشرة. إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده، لأن الظن مناط التعبد. وقد استفدنا من هذا التعليل أن ذكر الوقت وقع على سبيل المثال، وأن الضابط في ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان.
هذا قول أكثر علماء الأصول، بل نقل بعضهم الاتفاق على هذا الأمر، وهو أنه لو حكم عليه بالقصاص وأنه سوف يقتل قبيل خروج وقت الظهر مثلا فأخر الصلاة، فإنه يأثم لأنه ظان أنه لن يتمكن من أداء العبادة في آخر الوقت. وهذا واضح والله أعلم. ثم فرق كبير بين أن يغلب على ظنه أنه سوف لا يتمكن بسبب وجود مانع قوي، وبين أن يكون ذلك ظن ليس بغالب. فإذا كان ظن ليس بغالب ففرق بين وجود مانع شرعي مثل المرأة الحائض إذا كان يغلب على ظنها، مثل أجاءها آلام في رحمها فأخرت الصلاة فهي غير آهمة لو وجد المانع، شريطة ألا تؤخرها إلى أن يضيق الوقت. فالمرأة تعرف من نفسها أنها سوف تحيض، لماذا؟ لأنها أوجاع الطمث تعرف. فلو وجد المانع هل تأثم؟ الذي يظهر أن هذا غير مسألة القاعدة، لأن القاعدة هو عدم أداء العبادة البتة. وأما هنا فيدخل في مسألة القضاء من عدمه. تفضل إذا أنت أعتاد من فروع المسألة.
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة أن تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة، فإن الفرض يتضيق عليها ذكره الأصحاب. قلت وقياسه أن تعتاد المرأة وجود الحيض في أثناء الوقت من يوم معين فإن الفرض يتضيق عليها.
أما المستحاضة فإنها الأصل أنها يجوز لها أن تصلي. عندما سئل ابن عباس عن المستحاضة أيأتيها زوجها، قال أي شيء بعد الصلاة، يعني أنها إذا صلت طاهرة. وهذا لا يصح أن يقاس عليه، لأن المستحاضة إنما يتضيق عليها لأن هذه قاعدة عند الحنابلة، وهم يقولون أيهما أفضل، الصلاة أول الوقت مع وجود إشكال شرعي في الطهارة، أم في آخر الوقت بلا إشكال مثل المستحاضة إذا كان يغلب على ظنه انقطاع الدم في آخر الوقت؟ هل الأفضل أن تؤخر أم تصلي على حالها؟ لأن الدم حدث طريقة ذلك. ومن ذلك هل يصلي أول الوقت بالتيمم أم يؤخر إذا كان يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت؟ فالجمهور يرون أنه يؤخر على الخلاف. فهذه غير مسألة وجود مانع شرعي مثل الحيض، فإن الفرض يتضيق عليها. الذي يظهر والله أعلم أنها إذا كانت سوف يأتيها المانع في وقت متسع فإنها لا تأثم. لماذا؟ لأن وجود المانع من باب خطاب التكليف أم من باب خطاب الوضع؟ خطاب الوضع. وعلى هذا فخطاب الوضع لا يتعلق بالفعل المكلف، فكيف يأثم؟ لا يتعلق بالفعل المكلف فكيف يأثم؟ والله أعلم. قال ثم وجدت
ثم وجدت غير واحد من الأصحاب صرح بجواز تأخير الصلاة في الوقت الموسع ما لم يظن مانعا من الفعل كموت وقتل وحيض ونحوه، وكذا من يقدر على شرطها في أول الوقت دون آخره ليس له تأخيرها عند وجود الشرط. ونقل بعض أصحابنا الإجماع على إثم من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره، ونقل بعضهم يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا.
هذا معروف كما مر معنا. تفضل.
فإذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع فلا كلام، وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه بأن عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فقال القاضيان أبو بكر والحسين يكون ما فعله قضاء.
اللهم اهدنا في المهدين. اللهم اهدنا في المهدين. وقال أصحابنا
وغيرهم أداء لأن ظنه قد بان خطأ.
يقول لو ظن أنه سوف يوجد مانع في آخر الوقت فترك عامدا على الترك ثم زال المانع فأراد أن يقضي العبادة في وقتها المعتاد، فقال الحسين اللي هو القاضي حسين البصري، فقال بعض الفقهاء يكون قضاء. لماذا؟ مبني على الظن، ضربة الظن. كيف يكون قضاء وهم أجمعوا على أنه لو صلى ظانا أنها قضاء فبان أولا أنها من الوقت فإنها تكون أداء لقضاء، صح؟ فكيف يقال هنا؟ هذا غريب حقيقة. تفضل.
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل، منها إذا باع مال أبيه يضمن حياته ثم بان ميتا فهل يصح البيع أم لا؟ في المسألة قولان وقيل روايتان.
مدركهما
ما ذكرنا.
إذا باع مال أبيه يظن أنه ما زال والده في قيد الحياة فبان خلاف ذلك فهو يأثم على النية، ولكن الفعل صحيح إذا كان ليس له وارث غيره، وأما إذا كان له وارث غيره فإنه ما زال تصرف فضولي، أليس كذلك؟ هذا هو الذي يظهر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع فلا كلام، وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه بأن عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فقال القاضيان أبو بكر والحسين يكون ما فعله قضاء، وقال أصحابنا وغيرهم أداء لأن ظنه قد بان خطأ. إذا علم
يعني صورة المسألة، إذا فعل المكلف العبادة ففعلها بعد الوقت في ظنه، مثل قام من النوم على ظن أن الصلاة على أن ظن أن طلوع الفجر قد طلع فكان يصليها على أنها إيش؟ قضاء، فبان أداء ما زال الوقت قائم. فذكر أبو بكر والحسين يكون ما فعله قضاء بناء على اعتقاده لا على نفس أمر، وذهب الأصحاب على أنه أداء، وهذا هو الراجح، لأن العبرة هو في الوقت لا في اعتقاد المكلف. ذلك أن دخول الوقت من عدمه إنما هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، وخطاب الوضع ليس للمكلف فيه شأن في إدخاله وخروجه، ولا لا شيخ عليه. وقد ذكرنا نحن في شرحنا للروض على أنه إن صلى العبادة على أنها مقضية فبانت أداء على أن صلاته صحيحة وتكون أداء كما ذكرنا في شرحنا للروضة المربع عند شرحنا لباب النية. والله أعلم. تفضل.
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل، منها إذا باع مال أبيه يظن حياته ثم بان ميتا فهل يصح البيع أم لا؟ في المسألة قولان وقيل روايتان مدركهما ما ذكرنا.
ما معنى مدركهما؟ المدرك هو إيش؟ العلة. أحسنت. ويقال عن بدل المدرك ما هو ماذا؟ المناط. أحسنت. صبر.
وكذلك إذا باع مال غيره يظن أنه لم يوكل فيه ثم بان أنه وكل فيه ففي صحة البيع وجهان. ومنها إذا طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته هل تطلق أم لا؟ في المسألة روايتان.
إذا طلق امرأة يظنها أنها أجنبية، مثلا يقول هذه المرأة طالق، ويشير إلى امرأة يظن أنها أجنبية فإذا هي زوجته، هل تقع أم لا؟ الراجح والله أعلم أنها تقع، لأننا على مذهب الجمهور يوقعون الطلاق ولو لم ينوه. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، والحديث في ضعف لكن عليه العمل عند أكثر أهل العلم خلافا للمالكية. ومنها
إذا لقي امرأة في الطريق فقال فنحي يا حرة فإذا هي أمته، وفيه الخلاف أيضا، ونص أحمد على ذلك. وفي المغني احتمال التفحم.
هنا تختلف المسألة، هنا تختلف المسألة، لأنه إذا قال تنحي يا حرة فهو لم يقصد وقوع الحكم ولكنه أراد بيان الوصف. أقول هنا يختلف الحكم يختلف فيما لو أراد الحكم وفيما لو أراد الوصف. لو أراد الحكم فإنه يقع فلو قال لي هذه المرأة طالق، هذه المرأة طالق فبانت زوجته وقعت. ولو أشار إلى امرأة فقال هذه حرة فبانت إحدى إمائه فإنها تكون حرة. أما هذا بيان إيش؟ الحكم. أما لو قال تنحي حرة فهو لم يريد الحكم، إنما أراد الوصف. وفرق بين إرادة الوصف وإرادة الحكم، فرق بين إرادة الوصف وإرادة الحكم. والله أعلم. وفي المغني احتمال بالتفريق، لأن هذا يقال كثيرا في الطريق. تفضل.
ومنها لو أمره غيره بإعتاق عبد يظن أنه للآمر فتبين أنه عبده هل يعتق أم لا؟ قال صاحب التلخيص يحتمل تخريجه على من أعتق عبدا في ظلمة ثم تبين أنه عبده، لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره له.
يعني إذا أعتق عبده يظن أنه عبد غيره ممن وكله فهل يقع؟ هذا مبني على مذهب عند الحنابلة والجمهور على أن الشارع يتشوش بالاعتاق فيقع ويرجع على من غره. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن التغرير في العتق لا يقع، على التغرير في العتق لا يقع، وهذا القول أظهر والله أعلم، وهو اختيار ابن سعدي. تفضل.
ويحتمل ألا ينفذ لتغرير.
ألا ينفذ.
ويحتمل ألا ينفذ لتغريره بخلاف ما إذا لم يغره أحد، فإنه غير معذور، فينفذ عتقه لمصادفته ملكه، إذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب، فينفذ وكذا في الطلاق. قال شيخنا: ونظير هذا في الطلاق أن يوكل شخص لشخص في تطليق زوجته، ويشير إلى امرأة معينة فيطلقها ظانا أنها امرأة الموكل، ثم تبين أنها امرأته.
قلنا هنا المذهب له روايتان، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يقع، أن هذا لا يقع، وذلك لأنه إنما طلق قاصدا الطلاق، ولكنه لم يقصد ملكه، لم يقصد ملكه، وهذا هو الراجح. ومنها
لو اشترى آبقا يظن أنه لا يقدر على تخليصه فبان بخلاف ذلك. ومنها لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية، فهل تحل لمن طلقها ثلاثا أم لا؟ في المسألة قولان: المذهب أنها تحل ويأثم على نيته.
لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية، هذه مشهورة كثيرا، لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية أو يتخيل أنها أجنبية، فهل تحل لمن طلقها ثلاثا أم لا؟ في المسألة في قولان: المذهب أنها تحل ويأثم على نيته. هذا هو الصحيح. العبرة بحال الفعل، حال الفعل هي زوجته، وأما ظنه سيء، فإن كان ظنا جازما بمعنى أنه يعتقد ذلك فهذا يأثم، وإن كان خاطر، يأتي الإنسان في نفسه خاطر، فهذا لا يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز الأمة ما حدثت في أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. صلى الله.
ومنها إذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع، وقلنا لا تصح إمامته، فبان بعد الصلاة مبتدعا، أعاد ذكره في الفصول لأن المبتدع لا يؤم بخلاف المحدث، فإن المتيمم يؤم.
هذا بناء على عدم صحة الصلاة خلف أهل الأهواء، وهو مذهب عند الحنابلة، والأرجح والله أعلم صحة صلاته، لأن كل من صحت صلاته صحت إمامته، الله أعلم.
ومنها لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن أن لا سهو، قال في التلخيص: سجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين، ولنا وجه لا سجود فيه.
الذي يظهر والله أعلم أنه سجد للسهو ظانا أنه سهى فتبين أنه لم يسهو، الراجح أنه لا يسجد مرة ثانية، لأن سجود السهو الأول ترغيما للشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى أربعا كان ترغيما للشيطان، وهذا هو الراجح.
ومنها إذا حمل نجاسة ظانا أنها من الطهارات ثم تبين له أنها نجاسة، هل تلزمه إعادة أم لا؟
هذه بناء على الرواية المشهورة عند الحنابلة، على أن من حمل نجاسة كمن أحدث أنه يلزمه الإعادة، والراجح أن وجود النجاسة في البدن أو في الثوب إن كان عن جهل أو نسيان أن الصلاة صحيحة، لحديث أبي سعيد الخدري حينما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فقال: إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بان على صلاته ولم يستأنفها، مما يدل على أن الصلاة مع النجاسة مع الجهل أو النسيان صحيح. واضح؟ صدق.
ومنها لو دعا امرأة محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم يكن، جزم به صاحب المغني لأنه لا يعذر بها. قال: كما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا.
نحن نقول كما في الأمثلة السابقة الأقرب الله أعلم، أنه إن فعل ما يظنه حراما عليه فبان حلالا، فإنه يأثم على نيته ولا يترتب عليه حكم، ولا يترتب عليه حكم، بمعنى يترتب عليه حكم ما وقع عليه. فلو قتل شخصا ظانا أنه ولده، ومن المعلوم أن الأب لا يقتل بولده صح، فبان أجنبيا فإنه يقتل به ولا عبرة بظنه، لأن العبرة حال الفعل الواقع عليه لا على ظنه أو نيته، والعكس بالعكس، لو قتل شخصا ظانا أنه أجنبي فبان ولده فإنه لا يقتل به والله أعلم. صدر.
ومنها لو قتل من يظنه أو يعلمه ذميا أو عبدا فبان أنه قد عتق أو أسلم، أو قتل رجلا يظنه قاتل أبيه فلم يكن، فهل يجب عليه القود أم لا؟ في المسألة قولان.
الراجح يجب عليه، ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا،
ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا فإذا هو صيد فهل يحل أم لا؟ المذهب أنه لا يحل، وأبدى أبو الخطاب احتمالا بالحل واختاره الشيخ أبو محمد. قال: ولو شك هل هو صيد أم لا أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد لم يبح.
هنا اختلف الحكم أو اختلف المدرك، فالمدرك أن أصل الصيد إنما يجب هل هو بوجود الإتلاف أم بوجود الإتلاف مع العمد. فمن قال من الفقهاء أنه يجب بوجود الإتلاف لم ننظر إلى النية والاعتماد، فإذا قلنا أنه بيجب بوجود الإتلاف فلو ضرب شيئا يظنه حجرا أو غرضا فبان صيدا وهو محرم فعليه جزاء الصيد. وأما إذا قلنا أن المدرك أنه لا يجب الصيد إلا بالتأمل كما هو رواية عند الحنابل اختار أبو العباس بن تيمية لقوله تعالى: فمن قتله منكم متعمدا، فإنه لو ضرب شيئا شاكا أو ضرب شخصا يظنه حجرا فبان صيدا فإنه إيش؟
لا
يلزم شيء والله أعلم. صدق.
قال في الترغيب: ولو سمع حسا يظنه آدميا فصادف صيدا فهو حرام. قلت: ولم يذكر فيها احتمال أبي الخطاب فيما إذا ظنه حجرا فإذا هو صيد، ويمكن الفرق بينهما بإباحة رمي الحجر إذا ظنه حجرا دون رمي الآدمي. ومنها إذا غلب على ظنه أن صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين أنها لم تتم، فثلاث روايات: ثالثها تبطل صلاة المأموم دون الإمام، هذا أحد الطريقين للأصحاب.
هنا مبني على أن الكلام في الصلاة مع الجهل والنسيان تبطل به الصلاة أم لا؟ القول الأول أنها تبطل لوجود محظور، والثاني أنها لا تبطل، وهذا هو الراجح في حديث معاوية بن عبد الحكم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعدما تكلم. الثالث التفريق بين الإمام والمأموم، فالإمام تبطل والمأموم لا تبطل لحديث معاوية تفريق، وهذا التفريق ليس وجيها لكن هذا قول. أو العكس، تبطل صلاة المأموم دون الإمام، يعني المأموم ظن أنه صلاة قد تمت وهو له إمام بخلاف المأموم بخلاف الإمام، فلا يمكن أن يظن المأموم أن صلاة تامة وهو يرى إمام، صح؟ فليس احتماله قوي بخلاف الإمام، لأنه إنما يبني نفس أمره على نفسه. على كل حال الراجح والله أعلم أن المدرك يختلف هنا، والله أعلم. تفضل. لو أكل،
ومنها لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله أو آخره، فهل يجب القضاء أو لا؟ أم لا؟ المذهب وجوب القضاء.
المذهب هم الجمهور، لو ظن بقاء النهار، لو ظن بقاء الليل فبان نهارا وجب عليه القضاء، ولو أكل ظانا زوال النهار فبان ليل فبان ظانا ليلا فبان نهارا وجب عليه القضاء، هذا المذهب وهو مذهب الجمهور. وذهب أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن أكل ظانا بقاء الليل فبان الفجر أن صومه صحيح، والعكس من أكل ظانا غروب الشمس فبانت الشمس قد طلعت فإنه لا يلزمه القضاء، هذا اختيار ابن تيمية. وقول ابن تيمية قوي، لكن أكثر قول الصحابة على القضاء. وأما ما روي عن عمر فإن الرواية بقوله إنا لا نقضي إنا لم نتجانف لإثم، هذه رواية تكلم فيها الحفاظ، والمشهور نقضي يوم مكانه، أو رواية مالك إنا لم نتجانف لإثم، الخطب يسير. تفضل. وعلى هذا فالراجح عدم القضاء، والأحوط القضاء. وقلنا الأحوط لأنه نقل عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري، وأن كان في سند من ضعف، من أكل أول النهار فليأكل آخره، والله أعلم. تفضل.
وحكى صاحب الرعاية رواية لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا، واختاره أبو العباس.
هذا قائل أبو العباس واضح. تفضل.
واختار صاحب الرعاية إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقضي لجهله، وإن ظن دخوله فأخطأ قضى،
مثل قصة عدي بن حاتم. صبا.
ومنها إذا بلع مال غيره وقلنا يشق جوفه مطلقا فظنه له فبان لغيره، فهل يشق جوفه فيه وجها؟
صبا.
ومنها لو صلى صلاة الخوف لشيء ظنوه عدوا فبان ليس بعدو، هل تلزمهم الإعادة أم لا؟ المذهب تلزمهم، وقيل لا تلزمهم، وحكاه ابن هبيرة رواية عن أحمد.
هو هبيرة ولا هبيرة؟ أنا أعرف أنه هبيرة، لكن أحد الفضلاء أخبرني أنه هبيرة، هذا يراجع، هذا يراجع صاحب الإصطاح. تفضل.
وإن بان بينهم وبينه مانع أعادوا على المذهب، كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه ظنا منه أن ذلك يجزئ فبانا مخرقين، وكما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى ثم بان محدثا.
هنا يختلف الحكم، هنا يختلف الحكم، لأن صلاة الخوف إنما جازت لوجود الخوف، وأما هنا فهو بان محدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة في غيره بخلاف غيرها، لأن هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإعادة مطلقا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب، أمثلة هذه نقرأ صفحة رقم 20 صفحة رقم 19.
ومنها لو أسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه ثم علم بعد مدة، فهل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة والصيام قبل علمه أم لا؟ في المسألة قولان، المذهب لزوم الإعادة، وذكر القاضي قولا آخر لا إعادة عليه، واختاره أبو العباس قال والقولان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتمم لعدم الماء،
كمن لم يتيمم
لعدم الماء لظنه عدم الصحة به، أو لم يزكي، أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تصلي مستحاضة ونحو ذلك، الأصح لا قضاء ولا إثم اتفاقا إذا لم يقصر.
طيب، هنا هل من فعل خلاف ما وجب في الشرع، هل إذا فعل خلاف ما وجب في الشرع ولم يعلم حكم الشرع في ذلك هل يلزمه القضاء أم لا؟ هذه مبنية على أن التكليف، هل يجب من حين ورود الخطاب الشارع أو من حين العلم، أم ثم تفرق بين ما إذا كان قد نسخ الحكم من عدمه؟ ثلاثة أقوال ذكرها أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 21، ورجح رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه القضاء، لأن الحكم إنما يجب من حين ورود العلم، علم الشرع. وذكر أبو العباس أمثلة على ذلك، منها قصة فاطمة بنت حبيش، حيث أنها قالت إني أستحاض 7 سنين، قال النبي ليس ذاك بالحيضة، وكانت تدعو الصلاة والصوم، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولقصة عمار بن ياسر مع عمر الخطاب حينما أجنب، فأما عمار فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، ولم يفعل ما أمره الله به وهو تيمم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أشار إليه بالحكم. كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم حينما كان يأتي بعقالين فيأكل حتى يتبين له رئيهما، هذا هو الراجح والله أعلم. فمن كان يأكل لحم الجزور ولم يعلم بالوضوء فإنه لا يجب عليه الإعادة إلا في الوقت. فلو أكل لحم الجزور وأما علم قال توي أعلم، قلنا الآن ما دامت في الوقت أعد الصلاة التي علمت أنه يجب الوضوء في الوقت. طيب، أقرأ كمل.
ومن أصحابنا من فصل بين الحربي وغيره فقال الحربي لا تلزمه الإعادة وتلزم غيره، وللمسألة التفات إلى أصل آخر وهي أن الشرائع هل تلزم قبل العلم أم لا؟ في المسألة قولان لنا ذكرهما أبو العباس.
معروف لقلتكم قول ابن تيمية على ما ذكرنا، الله أعلم.
تفضل. ومنها لو نسي الماء وتيمم فإنه تلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين.
هذه مثل ما لو ظن أنه ليس عنده ماء فتيمم، معي فتيمم، ثم علم أن الماء موجود في رحله، هل يلزمه؟ الراجح والله أعلم خلاف المذهب، وذلك لأنه صلى بناء على ظنه الغالب، والأحكام مبنية على غالب الظن، وهو صلى بناء على اجتهاد شرعي فلا يلزم بالإعادة، هذا هو الراجح. وكما لو نسي الرقبة فكفر بالصوم فبان أن عنده رقبة. تفضل.
ومنها لو صلى خلف من يظنه طاهرا من الأحداث فبان محدثا وجهل هو والمأموم حتى فرغت الصلاة، فلا إعادة على المأموم في أصح الروايتين. وعن الإمام أحمد رواية في لزوم الإعادة كالإمام، اختارها أبو الخطاب في انتصاره.
هذه مبني على الخلاف المعروف، لو أحدث المأموم، يقولون المأموم لو أحدث أثناء الصلاة فإن صلاة المأموم صحيحة ولا يستخلف، ولو كان الإمام أصل صلاة محدث فإن يجب على المأموم أن يعيد الصلاة، وهذا التفريق ليس براجح. الراجح هو مذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد على أن صلاة المأموم صحيحة أبدا، إلا من يعتقد أن الإمام أو من يعلم أن الإمام محدث فأتم معه، مثل لو أننا أكلنا لحم الجزور فقام الإمام فصلى بنا وأنا أعلم أن الإمام أكل لحم الجزور ولم يتوضأ، صح؟ وأعلم أن رأي المأموم أو الإمام أنه يتوضأ، فلا يجب أن أصلي، يعني أعلم أنه محدث. طيب، هنا كل الأمثلة، كل الأمثلة على ما ذكرنا في القاعدة، تعالنا ندخل في القاعدة التي بعدها.